كنا بنتكلم على مسائل قواعد الاتفاق والاختلاف بين العلماء، ووقفنا عند الكلام على أنواع الاختلاف. صحيح. الآن أنا بنتكلم على، ما زلنا على الكلام على الخلاف وأنواع الخلاف، حتى نأتي إلى أثر ذلك على المسائل الخلافية أو المسائل الفقهية. وأيضا لابد أن نتكلم عن الشق الثاني، وقاعدة الاتفاق بين العلماء، ومعها الكلام على مسائل الاختلاف، هل يشمل أصول الدين كما يشمل فروع الدين أم لا. هذه مسألة من الأهمية بالمكان. الخلاف قد يكون خلافا مقبولا، وقد يكون خلافا مردودا. يعني الخلاف بين العلماء أو الاختلاف بين العلماء قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. وإحنا كما قلنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة الاجتهاد وتفرع عليه الاختلاف، وقلنا أن أنواع الاختلاف اختلاف التنوع والتضاد. لكن قبلها نقدم مقدمة على الخلاف المقبول والخلاف المردود، لأن هذه مسائل من الأهمية بالمكان، يجب على طلبة العلم أن يعتنوا بها. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. أقول الخلاف قد يكون مقبولا والخلاف قد يكون مردودا، وليس كل خلاف جاء كما قال العلماء، وليس كل خلاف جاء معتبرا. أوكي. وليس كل خلاف جاء معتبرا. نعم.
السلام عليكم يا دكتور.
يا أخي نكتب أحسن، نكتب أحسن بعد إذنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما من مشرف في القاعة هنا ولا رهن شرطك، بس عشان لا نقطع الشرح نجعله متصلا، فلو في شيء أكتب أكتب وأنا سأقرأ وأفعل ما تريد. الخلاف مقبول والخلاف مردود، والخلاف لا، وكما قال علماء الأصول، وليس كل خلاف، وعلماء الفقه أيضا، ليس كل خلاف جاء معتبرا. الخلاف المقبول هو الخلاف الذي جاء عن قاعدة النظر الصحيح. الخلاف المقبول هو الخلاف الذي انبنى على قاعدة النظر الصحيح، يعني الذي كان له منبع أو أصل من الوحيين أو نظر صحيح. لأن الإمام الشافعي كان يقول مدارك الأحكام مدارك الأحكام على النص والنظر. مدارك الأحكام على النص والنظر، فإن كان النظر صحيحا كان الخلاف مقبولا، وإن كان النظر ضعيفا ليس بصحيح ولا بسديد كان الخلاف مردودا. ولو ضربنا أمثلة على الخلاف المقبول نجد أن الخلاف قد عنا بين العلماء في مسألة التورق. مسألة التورق تعرفونها، مسألة التورق من الورق، الورق وهو الفضة يعني العملة. مسألة التورق صورتها تخالف مسألة العينة التي جاء النص بتحريمها. التورق هو البحث عن الورق، يعني المعاملة تجرى والمقصود منها المال. يشتري سلعة تقسيطا منجمة ثم يبيعها نقدا بأقل سعر، عندنا في مصر يسمونها حرق السلعة، يعني يشتريها منجمة ب120 ويبيعها نقدا ب80، يخسر 40 من أجل السيولة. أي نعم، فقط بس تكتب اسمك أنك حضرت ثقة منك وتحضر على الفيس يكون أفضل لك أيضا في هذا الباب. فهنا قال علماؤنا في هذا الباب في التورق الأئمة الأربعة قالوا بجواز التورق، وقالوا المعاملة قد توفرت فيها الشروط بأنه امتلك السلعة امتلك السلعة وباعها، والمرء مخير في البيع بين الربح وبين البيع النقيصة أن يبيعها بزيادة أو بنقص أو بسعر مساو، كل ذلك مباح له. فهو امتلك السلعة وله أن يتصرف فيها كيفما شاء حسب إعوازه، وكل إنسان على 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 ماله يسيطر. فلذلك قال علماؤنا بأن التورق صورته أن يمتلك السلعة وبعد أن يمتلكها يبيعها على من شاء، لكن لا يبيعها على من اشترى منه، لأنه لو باعها على من اشترى منه كانت عينة، والعينة فيها تحايل على الربا. نفس هذا الكلام يأخذ به عمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقول كثير من المتقدمين وواجع عند أصحاب المذاهب بأن التورق لا يجوز. التورق لا يجوز لأنه فيه تحايل على الربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. فقال هذه حيلة من الحيل الغير شرعية للوصول إلى المحرم، فقالوا هذا مال بمال بينهما سلعة، وهذا ما نص ما قاله ابن عباس، مال بمال بينهما دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. طيب أنا بينت. طيب التورق ما معنى التورق؟ هو طلب الورق، طلب المال، هو طلب الورق، طلب المال. وما معنى طلب المال؟ أنه يأتي بسلعة يشتريها ولا يقصد بذلك المتاجرة، ليبيعها، يشتريها منجمة يعني مقسطة، كل شهر يدفع مبلغ، وما اشتراها ليتاجر بها، اشتراها لسيولة المال، فإنه يعلم أنه سيبيعها بعدها نقدا لطرف ثالث، مهم جدا طرف ثالث، وهذا الذي جعل العلماء الأئمة الأربعة يقولون بجوازها. ومقصود الأسمى في هذا الباب هو تملك السيولة، المقصود الأسمى في هذا الباب تملك السيولة. وهذه الذي كما قلت العلماء قالوا ظاهر المعاملة سواء الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو أيضا الحنفية، وإن كان في بعض الوجوه أنها محرمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو قول أيضا ابن عباس وغيره من التابعين، قالوا بحرمة التورق، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أن فيها التحايل على الربا، فيها التحايل على الربا. المهم أن هذا الخلاف خلاف مقبول، نحن لا نبحث الآن على مسألة الراجح والمرجوح والكلام عليه، لأننا سندخل أيضا بعد الكلام على أنواع الخلاف والكلام على الخلاف الاختلاف الذي يقع بين المذاهب أصله وأسره وأساسه، سنلتجئ إلى مسألة مهمة جدا في كيفية التعامل معه، لأننا لما نأتي بقواعد الاختلاف هذا لابد أن نأتي أيضا بكيفية التعامل معه، يعني كيف نقبله كيف لا نقبله، التعامل معه كيف يكون، هل الحق متعدد، فللإنسان أن يعرض الأقوال بأسرها والاختلافات التي وقعت بين مجتهدي الأمة، ويتخير السائل ما شاء من الأقوال، أم المسألة فيها أن الحق عند الله واحد وليس متعددا؟ هذا هو الأصل في هذا الباب. نعم. أيضا من الخلاف المقبول الخلاف بين العلماء في أصناف الربا، هل هم ستة أم يلحق بهم يلحق بالستة غيرها أم لا؟ هذه هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء، والفضة وقال والورق بالورق أو الفضة بالفضة ربا إلا أن يكون يدا بيد مثل بمثل يد سواء بسواء. قال: التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. ربا إلا أن يكون يعني إلا أن يكون يدا بيد سواء بسواء هاء وهاء هاء وهاء. فبعض العلماء قالوا هذه لها علة، والعلة لإلحاق الغير بها، مثل الذهب بالذهب ربا. قال العلماء: الذهب بالذهب ربا وعلة الذهب وعلة الفضة الثمنية أو غالب الثمنية على ما قال بعض العلماء، وبعضهم قال الوزن. الغرض المقصود أنهم هنا قالوا بأن الستة أصناف في التحريم لها علة، وإن كانت لها علة يلحق بها غيرها. بعض العلماء قال الأصناف الستة فقط هي الأصناف الربوية ولا علة فيها، لأن العلة اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما، لم يأتي يعني لم يثبت عن العلماء أن العلة منصوص عليها، ليست منصوص عليها في الأصناف الربوية، ولكن هي مستنبطة، كل منهم يأخذ بظاهر الرواية يعمل بها. والبعض الآخر قال هي معلولة أو لها علة، فالذهب والفضة غالب الثمنية، والتمر والبر والشعير لأنها مطعومة، فقالوا هذه علة فيلحق كل مطعوم بها، وعلة أخرى يلحق أيضا بها كل ما كان ثمنا. والبعض قال الوزن والطعم أيضا والاغتيات والادخار، والبعض قال الأصناف الستة فقط هي الأصناف الربوية وليست فيها علة، ليست فيها علة. هذا الخلاف مقبول، يعني خلاف مقبول. لما؟ لأنه وقع عن محض نظر عند العلماء. من قال أنه لا يلحق بها غيرها مقبول، ومن قال أنها لها علة واختلف في العلة بينها وبين بعض العلماء كالحنابلة والشافعية في مسائل الوزن ومسائل الثمنية مثلا، لأن المالكية والشافعية هم قالوا بالثمنية، فنقول هذا الخلاف مقبول، هذا الخلاف مقبول. ومثل أيضا الخلاف في مسألة النكاح بغير ولي، هو خلاف مقبول نعم، والخلاف وارد لكن ضعيف أو قوي، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن الخلاف مقبول نعم مقبول. إذا عندنا الخلاف أو الاختلاف بين العلماء خلاف مقبول وخلاف مردود. الخلاف المردود الذي لا ينبني عن نظر صحيح، الخلاف المردود يكون خلافا شاذا كالذي ينبني على الهوى دون النظر الصحيح ولا طريقة الاستنباط الصحيحة. هناك أنواع كثيرة جدا الخلاف فيها خلاف مردود، منها خرق الإجماع، أن يأتي بمسألة يخرق بها الإجماع، يأتي بمسألة يخرق بها الإجماع. نعم، وسأتي بأمثلة كثيرة على ذلك. أو يأتي بنظر مصادم مثلا. والأصل في التعبد ليس النظر بل الأثر. وأيضا الخلاف المردود يكون من أسسه الخلاف الواقع بسبب الجهل بطرق الاستنباط وآلات الفهم والعلم على مسائل الأصول والقواعد والضوابط التي ينظر فيها للنص. وهذا كثير جدا يدخل في كلام غير المتخصصين، يدخل في كلام غير المتخصصين. كالذين يتكلمون مثلا علماء، عالم في الفلك، عالم في الكيمياء، نعم، أو عالم في الحساب، ثم يأتي ويتكلم في مسائل الاجتهاد في الشريعة، أو يكون عالم في اللغة ويتكلم في الشريعة مجتهدا، والعلماء قاطبة، قالوا بأن عالم اللغة لا يكون مجتهدا من مجتهدي الأمة ولا أيضا من علماء الأصول. فإذا تدخل غير العلماء في الكلام الأمور النوازل المجتهد فيها ويتكلمون فيها، هذا يؤدي إلى الخلاف العظيم وهو الخلاف الشاذ المردود. ولو ضربت لكم الأمثلة سترون أمثلة كثيرة جدا على الخلاف المردود، منها ما صعد علينا ممن يتكلم وهم يعني من طائفة أهل الشريعة لكن ما أدري أن لهم آلة الاجتهاد أم لا، وهم يقولون بتحريم الختان. مسألة تحريم الختان مسألة شاذة، الخلاف فيها مردود، ليس له أي قواعد ضبط علمية يمكن أن يؤخذ به. يعني غاية المسألة غاية المسألة في تحريم الختان، في مسألة الختان، أنه يجب على الرجال، وإن كان الحق أن بعض العلماء أيضا قال بأنه مستحب للرجال، يعني قال مستحب للرجال والنساء، ويجب على الرجال مستحب في حق النساء، يجب على الرجال مكرومة في حق النساء، يجب على الرجال يجب على النساء. هذه المسألة نتكلم فيها في مسألة الختان. ثم يخرج علينا من يقول بأنها محرمة، هذه المسألة العظيمة التي تقع في يقع فيها الخلاف وتنتشر بين الناس جميعا، وتراهم يرددون أن الخلاف الختان حرام، الختان فيه تجريم، الختان فيه ظلم للبنات. فهنا الكلام في هذا الباب خارج عن دائرة الخلاف الفقهي بين العلماء بحال الأحوال، هذا شاذ، هذا مردود، لم يصح. ف فتحريم الختان هذا خلاف شاذ لا يصح بحال من الأحوال، كما قلت يدور الخلاف بين الوجوب وبين الاستحباب، وأغلب على أنه مكرم للنساء وأنه واجب في حق الرجال. وسيأتي، لكن الحق الذي يدين الله به أنه واجب على الرجال وعلى النساء، لا فرق بين المرأة والرجل، النساء شقائق الأحكام في الرجال في الأحكام. عامة المسألة خلافية نعم، لكن القول بتحريم الختان هذا قول بعيد جدا. من ذلك أيضا الخلاف الشاذ والخلاف المردود الذي لم ينضبط ضوابط الاستنباط أو فيه خرق للإجماع، مسألة القول بالنقاب بدعة، هذه مسألة أعظم مما تكون أيضا. القول بأن النقاب بدعة من بدع في الدين هذا خلاف شاذ، خلاف الإجماع أيضا، يعني الأمة أجمعت على استحبابه، فيأتي أحد ويقول بأن النقاب بدعة في الدين، وهذه أيضا من الخلاف المردود. الجمع قاعدة الاتفاق وقاعدة الاختلاف. فالقول بأن النقاب بدعة هذا أيضا من الخلاف الذي يدعونه، هو خلاف مردود مرذول شاذ لا يؤخذ به. من ذلك أيضا ما يأتي في من يقول الاختلاف في قبول الحديث ورد الحديث، الأسئلة تكون بعد الدرس، الأسئلة أجيب عنها بعد الدرس. كالجهلة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فردوا حديث النبي ما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأيضا ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الترهات العقلية الضعيفة الضئيلة، ردوا حديث الذباب، المانيا أصلا تقر به وهم يردونه، ويردون حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام صفع ملك الموت وهو ما جاء على سورة الملك. نعم، يردون الأخذ بالتمر صدق وهو كذوب، من ذلك إباحة الفوائد، فوائد البنوك. شيخ رد عليه خله في درس عشان انت، إباحة فوائد البنوك يقولون إباحتها للمصلحة، إباحة فوائد البنوك للمصلحة، وأي مصلحة في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذه أيضا من الخلاف الشاذ المرذول المردود، لأن الإجماع انعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. من ذلك أيضا ما يتمسكون به الآن من الروافض وأشباه الروافض بجواز نكاح المتعة، والإجماع منعقد أيضا على تحريم نكاح المتعة، ويتمسكون ببعض أقوال نسبت لابن عباس رضي الله عنه ولمجاهد، وأيضا ورد على ابن جريج أنه نكح امرأة بنكاح المتعة مجتهدا، لكن كما قلت يعني أنا أرجو، لأنه أنا حتى غيرت الباقة من النت، أنا أخبرت أن أنا غيرت الباقة حتى النت من أجل أن يكون مستويا، فالذي لا يستطيع أن يسمع هنا ممكن يدخل على الفيس يجد المحاضرة ويسمعها جيدا. هذا بالنسبة للكلام على الخلاف المقبول والخلاف المردود، الخلاف المقبول والخلاف المردود. عليكم السلام وبركاته. هذا بالكلام على مسألة الخلاف، وأن أصل الخلاف إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. رضي الله عنك دكتور وليد، أحسن الله عليك. والخلاف المقبول بيننا أسه وأساسه، والخلاف المردود بيننا أسه وأساسه. ونتكلم عن أنواع الاختلاف بين الفقهاء. نعم، الاختلاف واختلاف التنوع واختلاف التضاد وأمثلة على ذلك. ثم نبين القواعد والأسس والأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء، ثم بحث بعده تكميلي هو الكلام على هذا الاختلاف الذي يقع قدرا، هل يقبل الإقرار به أو لابد من الإقرار به شرعا، أم لابد من منازعته ورده بالبحث عن الراجح من المرجوح، والحق متعدد أم الحق واحد، يكون هذا ختاما لهذا البحث. ثم بعد ذلك تأتي قواعد الاتفاق، ثم الكلام على مسائل الأصول الدين، هل فيها اختلاف أم ليس فيها اختلاف، فيكتمل البحث كلية لطلبة الجامعة. اختلاف تنوع، الاختلاف بين الفقهاء الذي وقع، اختلاف التنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا بحث عن الكمال والأكمل، هذا بحث فيه الكمال والأكمل، وفيه أن المكلف يخير بين الفعل وبين الترك، هذا بالنسبة لاختلاف التنوع. فاختلاف التنوع هو ما ثبت دليله واعتبرته السنة واحتوته الشريعة. اختلاف التنوع هو ما ثبت دليله واعتبرته السنة واحتوته الشريعة، تسنية الإقامة أو إفرادها. ووقع الخلاف بينهم أيضا بين الترجيع والترجيح. نعم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس بن مالك، قال أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال بتثنية الأذان وإفراد الإقامة، قال إلا الإقامة، يعني يثني الإقامة، قد قامت الصلاة. وفي حديث أبي محذورة كانت الإقامة على التثنية لا على الإفراد. فهذه سنة وهذه سنة، جاءت بها السنة إقرارا. فنقول هنا هذا الاختلاف اختلاف تنوع، اختلف العلماء فيه، لكن نقول هذا الاختلاف اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. والمعنى إذا أتى بالتثنية قد أصاب السنة، إذا أتى بالإفراد قد أصاب السنة. فإن قلنا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد، ومؤذن النبي بلال كان على الإفراد، نقول إذن غالب حال النبي هو الحاكم، غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم. أنا أعتذر لكم. نعم. فإذا تثنية الإقامة أو إفراد الإقامة كل على سنة، والخلاف هنا خلاف التنوع، والعمل بالتثنية أو العمل بالإفراد كله صحيح وكله سنة، لكن البحث هنا في مسائل الكمال والأكمل، الكمال والأكمل في هذا الباب. أيضا من هذا الباب دعاء الاستفتاح اختلف فيه الفقهاء، حبلا يتمسكون بما كان يتمسك به عمر، وعن عمر أنه قال إيه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بعدما تكبر هنيها ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك وما بعد المشرق والمغرب، إلى أيضا آخر الحديث. وجاء عنه أن قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث، وهذا تمسك به الشافعية. فاختلف العلماء بما يستفتح. المالكية فقط هنا خلافهم في ذلك مردود، أشوف هنا عندنا خلاف تنوع وداخله خلاف المردود. المالكية لم يقولوا بدعاء الاستفتاح. قلنا هذا مردود لأنه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو لو استفتح بواحد من الأدلة التي جاءت يكون قد أقام السنة وعمل بها. وكان ابن تيمية يقول إذا ثبتت السنة فالسنة العمل بالسنة. إذا ثبتت السنة فالسنة العمل بالسنة. من ذلك أيضا اختلاف القراءات في القرآن، وهذا أظهر ما يكون. تعلمون أن عمر الخطاب سمع المطعم عدي أو من ما أذكره الآن يقرأ في سورة الفرقان، فاختلفت القراءة عليه فأخذه بتلبيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سمعت هذا يقول ويقرأ بكذا، قال اقرأها فقرأها، وقال عمر اقرأها، قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. اختلاف القراءات ظاهر جدا في هذا الباب، وأنه اختلاف تنوع، من قرأ بحفص، من قرأ بورش، من قرأ بأي قراءة، فإن القراءات ما دامت معتمدة وهي من السبع أو العشر فإنها تكون صحيحة لا شيء فيها. والاختلاف هنا اختلاف تنوع، فهذا الاختلاف تنوع كما قلت بين الكمال وبين الأكمل، وقد يستوي الأمر لا كمال ولا أكمل، الكل كمال كالقراءات. من ذلك أيضا البسملة، الجهر فيها والاستسرار. البسملة في الصلاة هل يجهر فيها أو يستسر؟ طبعا نحن نقول أيضا فيها خلاف تنوع وفيها خلاف مردود. المالكية يرون بأنها لا تقرأ، وهذا خلاف مردود لأنه مخالف للنصوص التي جاءت على قراءة النبي بالبسملة، وعلى أن البسملة آية أيضا من الفاتحة، وقد جاءت الأدلة على الجهر بها والاستسرار بها، فمن جهر بها لا يبدع. قد ورد الأدلة كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن، وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم كما في حديث أم سلمة وحديث أنس. نعم، وأبو هريرة أيضا نفس الأمر. فالبسملة هنا أبو هريرة قرأها وقال وقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استتر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير ممن قد سرد لنا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بأنه قرأها، وهم يتمسكون بحديث أنس لأنه قال صليت خلف أبي بكر، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كل يفتتح الحمد لله رب العالمين. لكن الرواية الشاذة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه شاذة، وحتى وإن كانت في مسلم فهي شاذة. فهم كانوا ينشغلون أن يظهروا للناس أن القراءة التي كان يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم حين الصلاة الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فتمسك بعض العلماء بهذه وتمسك بعض العلماء بهذه، قلنا هذه أيضا من اختلاف التنوع ليست من اختلاف التضاد. ما في خلاف هنا، السنة ثبتت هنا والسنة ثبتت هنا، ولا خلاف. المقتضي هنا لا يقول بالتضاد بينهم. والحق كما قلنا بأنه إذا تنوعت السنة فالسنة العمل بالسنة. يعني إيه؟ يعني العمل بكل ما أتى. لذلك قلنا من السنة أن يستسر ومن السنة أن يجهر، من السنة أن يستسر ومن السنة أن يجهر. من ذلك أيضا في اختلاف التنوع هو مسألة الإتمام في السفر والقصر، وإن كان بعض العلماء يرون أنه ليس من اختلاف التنوع بل هو اختلاف التضاد، لأن البعض يرى أن الإتمام تبطل الصلاة به، والبعض يرى أيضا أن القص أن القص البعض يرى أن الإتمام تبطل الصلاة به كالحنفية وكالظاهرية. يرون وجوب القصر، لكن هو اختلاف تنوع عند الجمهور، هو اختلاف تنوع عند الجمهور. والمعنى جمهور أهل العلم يرون أن المرء مخير بين القصر وبين الإتمام. هم يستدلون بحديث عائشة بأن الإنسان لم أتم وقصر، الحديث لم يصح، الحديث لم يصح، أو أن عائشة كانت تتم وأن الإنسان كان يقصر فأباح لها ذلك. وهذا الأصل بالحق، أن هذا الأصل، الأصل التمام، الأصل التمام والإتمام، والقصر رخصة فليست عزيمة، القصر رخصة وليست عزيمة. فالجمهور يرون أن هذا اختلاف تنوع، أن له القصر وله الإتمام. فإذا إن فعل إن أتم فخير، وأتى بما له مباحا والسنة تكفله، وإذا قصر فالقصر الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القصر سفرا. نفس الأمر الصيام والفطر، هذا اختلاف تنوع خلافا للظاهرية أيضا في مسألة وجوب الفطر لقولي ليس من بر الصوم في السفر، وهذه وقعت حال. والقاعدة الأصولية عند العلماء وقائع الأحوال لا تعمم بل يقاس عليها مثلها، وقائع الأحوال لا تعمم بل يقاس عليها مثلها. فهنا الفطر في السفر ورد، ولذلك أنس قال منا المفطر ومنا الصائم، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وصام، فعل ذلك أو هذا، لأنه لما بلغ إلى 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 يعني بلغ إلى الكديد على ما أظن، على ما أظن أو بلغ الغمام ما أتذكر، بلغ مبلغا وهو من المدينة إلى مكة أفطر هناك، فأفطر النبي وصام. وعبد الله بن رواحة نعم يقول يعني كنا في سفر واشتد الحر جدا وما منا من صائم إلا رسول الله وأبو موسى الأشعري، أو حديث أبو موسى الأشعري، ولا يقول أيضا أن عبد الله بن رواحة الذي كان صائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، والصيام والفطر مباح لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الأصل فيها فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر. أحسن الله عليك، بتصل بي بس. فعدة من أيام أخر، فدي معناها تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. فإذا الصيام والفطر من اختلاف التنوع بين العلماء، ذلك اختلف العلماء الأكمل والأفضل يصوم أم يفطر، وإن كان بعض العلماء قالوا أيسر أفضل، هذه القاعدة التي قاعدها عمر بن عبد العزيز وهي صحيحة جدا في هذا الباب، لكن هذا اختلاف أيضا بين الكمال وبين الأكمل، يعني هذه المسألة هي اختلاف بين الكمال والأكمل، وأن الاختلاف هنا اختلاف تنوع، الاختلاف تنوع. أيضا في قيام الليل اختلاف التنوع، وهو ما قاله العلماء، منهم من قال الوقوف عند 11 ركعة، منهم من قال 24 ركعة، منهم من قال 36 ركعة. الحق أن نقول هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد على ما أوقعه بعض المعاصرين، بل الاختلاف هنا هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. والمعنى أيضا الخلاف فيه بين كمال وأكمل. نعم عائشة قالت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ولا زاد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، هذه فيها دلالة واضحة على أنه وإن زاد عن 11 ركعة صح، لأنه قال صلاة الليل كل الليل، والرجل لا يقرأ طويلا في الركعات، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشى الصبح فليوتر بواحدة. ورد في سنن النسائي وفي غيره أن رجلا من الصحابة الكرام صلى في ليلة من الليالي الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهل بيته فصلى بهم، وهذه فيها دلالة على الزيادة. ودرج الأمر أن التابعين وغير التابعين في الصلاة، وإن كانت الأثار التي جاءت في 36 أو 24 أثار ضعيفة، لكن يكفله التأصيل العام والحديث ظاهر جدا، صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشى الصبح فليوتر واحدة. بل يعني ابن عباس قال بأن الإنسان صلى 13 ركعة، اختلف العلماء في هذه فئتين الركعتين، هما ركعتا الفجر أم ابتداء سنة العشاء، يعني الخلاف العلماء وارد في ذلك حتى يتفق كلام ابن عباس مع كلام عائشة، لكن كما قلنا الحديث ظاهر جدا، صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشى الصبح فليوتر بواحدة، يجعل الخلاف هنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد في هذا الباب. أيضا المسألة على مسألة الوتر، مسألة الوتر الاختلاف في الوتر اختلاف تنوع، اختلاف في الوتر اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فالاختلاف في الوتر الاختلاف في وقته والاختلاف في عده أو حده. فهنا الوتر ورد صلاة الوتر واحدة. ممكن تغلق المايك يا أخي، المفروض الإخوة الأفاضل الحلقة لها مشرف، من المشرف عليكم؟
نعم دكتور تفضل، معك علي
أستاذ علي، أنت المشرف عليهم صحيح؟
إياك الله. نعم دكتور.
طيب أرجو بس التشويش بس في المايك، ما أحد يفتح المايك، اللي عايز يريد أي شيء يكتب لي وأنا أكون تحت أمره. جيد؟
أبشر دكتور، أبشر.
بشرك الله بالجنة. طيب الوتر ركعة، الوتر ثلاث ركعات، الوتر خمس ركعات، الوتر سبع ركعات، الوتر تسع ركعات، هذا في حده، فلو أن يوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشى الصبح فليوتر بواحدة. الثاني الوتر ثلاث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث متواصلات، ويصلي ثلاث منفردات، واحدة ويسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم واحدة، ويصلي خمسا متواصلات بتشهد وسلام، يعني يتشهد في الخامسة، ويصليها سبعا ولها صورتان وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في السادسة ثم يجلس في السابعة ثم يسلم متواصلا، ويجلس في السابعة ويسلم، ويصليها تسعا وهذه آخر ما تكون، ويصليها تسعا يجلس وجوبا في الثامنة، فقط صورة واحدة، يجلس في الثامنة وفي التاسعة ويسلم. وهذا كله اختلاف تنوع، أتى بهذا قد أصاب، أتى بهذا قد أصاب، أتى بهذا قد أصاب، هذا كله اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ولكن وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرضها، من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى في أول الليل وأوتر في أوسط الليل وأوتر وصار وتره أواخر الليل، لكن من صلى الوتر في أول الليل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، قال ألا أنام حتى أوتر. وهذا لمن ضعف وغلب على ظنه لا يستطيع أن يقوم من الليل، ومن قويت همته له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. لكن أقول هذا اختلاف تنوع، المسألة دائرة بين الكمال والأكمل، المسألة هنا دائرة بين الكمال والأكمل. من ذلك أيضا أنواع الحج، الأمثلة كثيرة جدا، وأنا بأعطي ثراء للأمثلة بحيث أن الإخوة فهوم الإخوة تكون يسير عليها هذه المسألة. أنا سندخل في مسائل العظام بعد ذلك في الكلام على مسألة الاختلاف، والاختلاف الذي وقع قدرا كيف نتعامل معه شرعا، وأيضا مسألة الحق، الحق متعدد أم الحق واحد، وهنا هل يجب البحث عن الراجح والمرجوح ولا نجعلها هكذا كل يتخير ما شاء، كما يعني يحدث من كثير من الذين يعني وجدت منهم نظرا ضعيفا في العلم، أغرار يعني لو نظروا فقط لقصة سليمان مع أبيه لعلموا أن الله تعالى بيّن أنه لا بد من الذهاب إلى الأقرب وإلى الأصح والأسد، لأنه قد يقول خفي الراجح من الرجوح ما يعلمه إلا الله، قلنا نعم، لكن هناك قرائن تثبت كما قال ففهمناها سليمان لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل، فلا بد للذهاب إلى الأعلم. وهذا سنضرب عليه الأمثلة ونبينه، لأنني أدين الله بأنه يجب البحث عن الراجح والمرجوح والبحث عن الأعلم والركود إليه، إلا أن تأتي الأدلة مخالفة للأعلم ويكون الأعلم يعني قد أخفق اجتهاده في هذه المسألة. نعم. من ذلك أيضا أنواع الحج، أنواع الحج إفراد تمتع قران، واختلف العلماء، واختلاف العلماء أيهما أفضل أيهما أكمل، الخلاف على إيش؟ على الأكمل لا على المجزئ، فالإفراد يجزئ، التمتع يجزئ، الإقران يجزئ، لكنهم يختلفون أيهما الكمال وأيهما الأكمل. نعم مثلك أيتها المبدعة، فلا بد أيضا أن نجد عليك عشان تعلمي أن المسألة لابد فيها من الراجح والمرجوح. إذن أنواع الحج إفراد تمتع قران، الخلاف بين العلماء، عنا الخلاف بين العلماء، لكن الخلاف بين العلماء بين الكمال والأكمل. الله المستعان، إن شاء الله سنتفق، إن شاء الله سنتفق ونتفق على الكتاب والسنة، والاتفاق على الكتاب والسنة هو الاتفاق. فإذا هنا دعك من العرب، نحن نقول الموحدون يتفقون على راية التوحيد، ولذلك قلنا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فالجميع ينضون تحت راية واحدة، وكل خلاف يأتي هو متنوع فيه ثراء للأمة وفيه رحمة وفيه كمال، ليس فيه ثمة شيء لا يفسد للود قضية، فلنعم الخلاف الذي وقع قدرا لا يفسد للود قضية. فالخلاف بين العلماء في الإفراد والتمتع، أيضا في مسألة القران فيها أو حج القران أيهما أفضل أيهما أكمل، الخلاف الواقع بينهم هكذا اختلاف تنوع، والكل يجزئ، أفرض بالحج صح حجه، تمتع بالحج صح حجه، حج قارنا صح حجه، هذا الخلاف بين العلماء في هذا الباب على الكمال وعلى الأكمل، على الكمال وعلى الأكمل، وهذا اختلاف تنوع. أكتفي بهذه الأمثلة في اختلاف التنوع، لأننا عندنا مرحلة أخرى، مرحلة من الأهمية بمكان، هي مرحلة اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، واختلاف التضاد له أنواع، لأن اختلاف التضاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، اختلاف التضاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، كما بينا على التأصيل العام في الخلاف المقبول والخلاف المردود. محمد رجب رضي الله عنك، بالله عليك يا أستاذ محمد الآن أعطيني رقمك، أنا تقصيري أخجلني منك، ويعلم الله كم وكم أبحث حتى أصل إليك. أستاذ محمد الآن أكتب رقمك أرجوك، رضي الله عنك، والآن تطمئني على صحتك الغالية. أسأل الله جل وعلا أن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن تكون في أتم حال وأكمل حال وأحسن صحة. بالله عليك أن تغفر لي تقصيري في حقك، وأنا يعلم الله كيف اجتهدت لأصل إليك. رجاء يا شيخ محمد أعطيني بس الرقم، لابد تكتب رقمك الآن رجاء. حفظك ربي. طيب، إذن اختلاف هنا اختلاف تنوع، اختلاف التنوع كما قلنا اختلاف على الكمال والأكمل، اختلاف التضاد. اختلاف التضاد منه ما هو مقبول وما هو مردود، نأخذ اليوم المقبول وندع المردود للمحاضرة القادمة مع الكلام على مسألة توسع الخلاف، الاختلاف الذي يقع قدرا كيف نعامله شرعا، ومسألة الحق. الحق عند الله متعدد أم هو واحد؟ وإن قلنا الحق واحد، هل يجب البحث عنه والوصول إليه وبذل الجهد واستفراغ الوسع الوصول إليه أم لا؟ هذا هو. أقول إخوتي الكرام، الله أكبر، الله يستر علينا يا رب، الله يستر علينا. أقول الاختلاف اختلاف التضاد. ما معنى اختلاف التضاد؟ اختلاف التضاد هو الخلاف أو الاختلاف، الخلاف الذي يقع بين العلماء يقتضي أن أحد القولين ضد القول الآخر، أن أحد القولين ضد الآخر. أن أحد القولين ضد الآخر، يعني في يعني يقول حلال يقول حرام، أو يقول جائز ويقول غير جائز. وهذه تنضبط وقد ويحتويها الشرع لأنه جاء معتبرا، مع أنه اختلف تضاد. نعم، مع أنه اختلف تضاد وجاء معتبرا، ولا يفسد للود قضية، كما سنبين أن هذه الثمرة التي نردها تآلف القلوب مع الاختلاف، ولا يفسد للود قضية. فهذا الاختلاف كما قلنا منبعه ضعف المأخذ مع التأصيل العام بالاتفاق في التأصيل، يعني كل له دليله، ولكن ضعف المأخذ في الدليل الأول جعل القول يكون ضعيفا لذلك يرد، أو يكون ضعيفا لا يقبل. لكن هو في الأصل أنه اختلاف معتبر، يعني الشرع يحويه يحتويه، الشرع يحويه يحتويه. الدليلين اختلاف التضاد، انتقاد الوضوء بالقهقهة في الصلاة، هذا اختلاف يحتمله الشرع، يعني اختلاف جاء معتبرا ولكن فيه شيء من الضعف. هنا عندما نبينه بعض الذين لا يفقهون يقولون ما دمت قلت الخلاف لما تنكر على المخالف؟ أنا لا أبدع المخالف لكن أنكر له أو أناصحه، هو يحسبه إنكارا، أناصحه وأبين له ضعف مأخذه، وهذا لابد منه. خالف عمر بن الخطاب أبا بكر في قتال الردة ولم يفسد الود قضية، قال له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم وحسابهم على الله. هذا كان اختلاف معتبر الآن يتمسك بآية بحديث، وتمسك أبو بكر بالآية بالأثر والنظر والقياس المعضد، حين قال قد قال الله تعالى قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الزكاة والصلاة، قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي قرينتها في الكتاب. ثم قال والذي نفسي بيدي، وهنا احتجاج بالسنة أيضا،
لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فرجع عمر وقال والله إني وجدت أن الحق مع أبي بكر. فهذا الاختلاف هنا اختلاف معتبر نعم، لكن اختلاف تضاد. الحنفية يقولون بأن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، مع أنها تنقض الصلاة تنقض الوضوء، تنقض الصلاة ده متفق عليه، مختلف فيه تنقض الوضوء نعم، واستدلوا على ذلك بحديث هو حديث مرسل، حديث ضعيف جدا من البيلماني، وفي رواية أخرى بطرق أخرى وكلها ضعيفة، يعني حديث ضعيف باتفاق، لكن هو مستمسك. شوف مفخرة المصريين أبهة العلم عندنا صاحب فيض القدير ابن الهمام الحنفي، وهو يقول القياس أن القهقهة لا تنقض الوضوء لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن في غير الصلاة لا ينتقد بها الوضوء، فما الفارق بينها وبين الصلاة؟ المثلية موجودة والشريعة جاءت لا تفرق بين المتمثلين. وش قال بقى؟ وش قال؟ قال ولكننا نتبع الأثر، ولكننا نتبع الأثر، يعني الأثر هو المتحكم، الأثر هو المتحكم، ولكننا نتبع الأثر بإذن هنا، يعني تمسك بأثر، ولكن كما قلت القاعدة العامة الأصولية الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، والجمهور يرون بأن القهقهة لا ينتقد بها الوضوء في الصلاة، لكن تنتقد الصلاة خلاص تبطل الصلاة لأنها خلافت الخشوع خلافت هيئة الصلاة، لكن لا ينتقد الوضوء ولأنه لا دلالة على الانتقاد، الأصل عدم الانتقاد. وهي وأيضا يعني نأخذ المختلف فيه إلى المتفق عليه ردا بأن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض بها الوضوء، فما الفرق بينهما؟ لا فرق ولا فرق. ولذلك نقول الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. هذا اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. ومعنى قول اختلاف تضاد يعني لابد من البحث عن الرجح المرجوح. أما الذين يميعون القضية ويريدون يقولون والتسهيل على الناس، اختار سوبر ماركت تدخل أعجبك هذا خذه، أعجبك هذا خذه، ما أعجبك هذا اتركه، فكأنها بدلة على المقاس يدخل يقيسها، فإن جاءت على مقاسه خرج بها وسعد بها وانتهى الموضوع. الدين ليس كذلك، وسيسهل عليك، يسهل عليك التلفيق، ثم يسهل عليك بعد ذلك الانتقال تشهيا، ثم تدخل ولوجا سريعا إلى الزندقة أن تتتبع رخص العلماء. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خير، اللهم أمين. أن تتبع رخص العلماء هذه مسألة أعظم مما تكون في هذا الباب. لذلك كما قلت سيتبع ذلك أننا لابد أن نأوي إلى المتقن الذي يعرف كيف يعني يرجح بين الراجح والمرجوح، وكيف يعلم أن تسلم الأدلة وأن يرد على المخالف. نعم. أما القص واللصق لا يفيد شيئا، عمق العلم والتأسيس والتأصيل العلمي هو الذي يجعل العالم راسخا في الباب. مسألة البسملة في الفاتحة، البسملة أيضا الفاتحة أم لا؟ تعرفون فيها ثلاث أقوال، قول شافعية ومعهم الحنابلة في الرواية أنها آية من الفاتحة، قول أنها آية من القرآن مستقلة قول الحنفية، وقول أيضا الشافعية، وقول الأسئلة بعد الدرس، وقول بأن البسملة ليست من القرآن أصلا، لا من القرآن ولا من الفاتحة، هي جزء نعم من سورة النمل، هذا قول المالكية. لست صادر الخلاف الفقهي، أنا أبين هذا خلاف تضاد، لأن الثمرة تبين لك التضاد. من قال إنها ليست من القرآن لم يقرأها مع ولم يقرأ لم إذا قرأها أتى ببدعة، ومن قال هي من القرآن لكنها ليست من الفاتحة فلم يقرأها بالفاتحة، إذن ماذا فعل؟ ماذا فعل هو الآن؟ بطلت صلاته، لا تصح الصلاة من غير الفاتحة، من غير الفاتحة كاملة، والبسملة آية من الفاتحة، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أردت أن أبين ذلك فهما دقيقا في هذه المسألة حتى يعني يستطيع الإنسان أن يصل إلى بذلك، أن يصل إلى 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 عمق العلم في هذا الباب. هذا اختلاف تضاد، هذا الاختلاف اختلاف تضاد، هذا الاختلاف اختلاف تضاد. من ذلك أيضا مسألة القنوص الفجر، البعض قال بأنها بدعة، البعض قال، وأيضا حتى البسملة قال يعني بعضهم في الجهر قال حدث، البعض قال بدعة، قال يا بني بدعة، ولما سئل عن ذلك صاحب الجليل قال بدعة، وأحمد قال بدعة، وأحمد قال بدعة، والشافعية قالوا سنة. شوفوا هنا فارق اختلاف تضاد حقا، هو الآن سنة طيب، وبعضهم قال بدعة طيب، إذن هنا المسألة اختلاف تضاد، لكنه يحتمله الشرع، يحتمله الشرع يعني غير في هذا الباب، لكن عند احتماله للشرع نقول لا بد أن نقول هناك راجح ومرجوح، ولأن حديث أنس صحاه الشافعي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني قنط شهرا فما ترك القنوط حتى فارق الحياة، تمسك به الشافعي على أن القنوط في الفجر بدعة سنة. أحمد قال بدعة، ولأنه كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالقنوط. من ذلك الصلاة، صلاة ذات السبب في الأوقات المنهي عنها، يعني قضاء سنة الظهر بعد العصر، صلاة ركعتي الطواف بعد العصر، صلاة سنة الفجر نسيها أو جاء متأخرا فوجد الجماعة قد أتمت فصلى معهم، يقضي صلاة الفجر غيبة الفجر بعد الفجر، ولأن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا هذه المسألة مسألة خلاف تضاد، لأن الجمهور يرون أنه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، وإن كان الأقوال فيها خمسة أقوال هذه أو أربعة أقوال، ممن يفرق بين الفجر والعصر، لأن الإنسان قال صلوا بعد العصر حتى ما لم تصفر الشمس، ومنهم من يقول على التعميم، ومنهم من يقول بصلاة ذات السبب كالشافعية، فالخلاف وارد بين العلماء في ذلك، إن كان صحيح أن صلاة ذات السبب تصلى، لأن النبي قضى سنة الفجر سنة الظهر بعد العصر، وقد أقر وجد رجل يصلي ركعتي الفجر بعد الفجر. نعم. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنكم. فإذا هذه أيضا من الاختلاف التضاد، لكنه الشرع يحتمله، الشرع يحتمله، يعني لا يمكن أن يبدل كما قالت المبدعة، أنا ما أريد أجدد عليها بقى الآن، قالت المبدعة كيف تبدعون المخالف، أخطأت وقالت زورا، يعني أنا أحتد على المخالف وأبين ضعفه لكني لا أبدعه كيف، وقد جاء الحديث وقد جاء الخلاف معتبرا وروح الأدلة موجودة معه، كيف أبدعه؟ أعوذ بالله، هذا غلو وتعدي وتجاوز، وهذا يفسد الود قضية، والخلاف هذا لا يفسد الود قضية. من ذلك عدة المتوفى عنها أن تكون حاملا ويتوفى عنها زوجها، طيب عدتها، اختلف العلماء، جميل العلم يرون بأن عدتها أن تضع الحمل، طيب ابن عباس وعلي بن أبي طالب اختلفوا في ذلك، وقالوا عدتها أبعد الأجلين إعمالا للدليلين. اعتراها آيتان، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشر، وهناك آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال إعمال الدليلين هو أبعد الأجلين. قلنا نعم وهذا صحيح والتأصيل الصحيح معكم، لكن قد جاء النص الإيش الفارق، القرينة الخارجية فرقت، وش القرينة الخارجية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية عندما جاءها خبر زوجها ولم تنشب إلا أن تعلت وولدت فقامت من نفاسها وتهيأت للخطاب، دخل عليها أبو السنابل كان يريدها زوجا، دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وقال لها تريدين النكاح يا لكع، تتهيئين للخطاب لا حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قد حللت للخطاب، ففصل النزاع. لكن الخلاف هنا اختلاف تضاد ويحتمله الشرع، سائغ يحتمله الشرع، لكن هل يبقى عليه ليأخذ كل واحد منهم ما اشتهى أم لابد من بيان الراجح المرجوح؟ هذا البحث الذي سنبينه إن شاء الله. من هذا أيضا مسألة يعني عشان ما أكثر من الأمثلة، أن هناك أمثلة اختلاف التضاد الذي يكون شاذا لا يقبل وأبينه إن شاء الله، يعني يوضع في مراتب الشذوذ، وهذا سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة حتى نعلم كلية الاختلاف وكيفية التعامل مع الاختلاف بين العلماء والفقهاء. وأنا كنت أريد أصدر الباب أن العقيدة الاختلاف فيها، فقلت لا، أصول الدين سنختم بها وبين لكم أنه لا اختلاف في الاعتقاد، والخلاف الذي ظهر من الصحابة كيف توجيهه وأبينه إن شاء الله تفصيلا. من ذلك أيضا الطلاق الثلاثة يقع مرة واحدة أم لا؟ الحنابلة يرون أنه لو قال لها أنت طالق 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 هذه بدعة، والكثير منهم يرون بأنها ما تقع إلا طلقة واحدة. شافعية يقولون الطلاق ثلاثة يقع وكل له دليله، لأن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت يعني ايش قطع، طلقني زوجي فبت طلقي. فهذا خلاف، لكن بنبحث عن الراجح والمرجوح. والطلاق في الحيض ايضا يقع ولا يقع، تعلمون بترجيحات من قال بان الطلاق لا يقع، وصح ان الطلاق في الحيض يقع عامه، دعنا من الراجح والمرجوح الان، لكن الخلاف موجود ولا غير موجود؟ الخلاف موجود، والخلاف يحتمل الشرع، ولكل دليل وكل دليل، فهو سائغ لذلك جاء معتبرا مع انه اختلاف تضاد، لكنه الخلاف المقبول الذي لا بد فيه من البحث في الراجح والمرجوح. يبقى لنا الاختلاف التضاد المردود الشاذ، نعط عليه بعض الامثله وندخل في المساله المهمه. اذا قلنا اختلاف التضاد الذي احتمله الشرع هل يكون الحق فيه متعددا أم الحق يكون واحدا؟ وأيضا هل يجب البحث عن راجح مرجوح أو يترك الأمر هكذا للتشهي وكل إنسان يأخذ قولا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله أن يستوعب الجميع هذه المسائل المهمة التي تهم الأمة، لا سيما أن النوازل جاءت تطرى، فالعمل على تفنيد النوازل بالاستيعاب وأيضا بالفهم الدقيق للتمسك بالسنة يجعلنا في النوازل نعرف كيف نحلل النوازل ونسقط الأدلة عليها. وأيضا حتى إذا حكمنا على الشخص لا نبدع بالتسرع ولا نفسق ولا نغدر مكانات العلماء، وإن كنا نخطئ فنخطئ والدليل واضح، وإن كنا نرجح ونأتي بالقرينة الراجحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا أفتح الأسئلة، لكن الأسئلة حق لطلبة الجامعة أولا، وبعدين الأفاضل في الفيس أو المكسر يأتون بالأسئلة. تفضلوا الآن، لو في أسئلة عندكم تفضلوا.